العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد. يقع الكلام إن شاء الله تعالى في الدليل السابع من الأدلة التي يتعرض لها المصنف لإثبات صحة عقد الفضول في المسألة الأولى، والتي موضوعها المسألة الأولى عقد من فضول يبيع للمالك ولم يسبق بنهي أو منع من قبل المالك. وتقدم من المصنف أن استدل على هذه الدعوة بجملة أدلة، بعضها صح عند المصنف وبعضها نوقش فيه وبعضها دمج مع غيره. مجمل ما تقدم بعنوان كونه دليل أعم من كونه تاما أم غير تام هو ستة أدلة. يقع الكلام في هذا اليوم في الدليل السابع، وهو التمسك بروايات صحة عقد الفضول في باب النكاح. التمسك بروايات صحة عقد الفضول في باب النكاح، والموضوع وإن كان مختلفا، إذ موضوع الرواية ومورد الرواية عقد النكاح، وما نحن فيه عقد البيع، إلا أن وجه الاستدلال هو الأولوية. ولذا عبر المصنف عن هذا الدليل بقوله: بفحوى صحة عقد النكاح. وبيان هذا الدليل في النقاط الآتية: أولا، لا خلاف بينهم، أي قام الإجماع على صحة عقد النكاح من الفضول سواء للحر أم للعبد، وسواء كان للصغير أم للكبير. بمعنى لو أن شخصا عقد لامرأة على رجل من دون علمها فهو عقد نكاح فضولي، أجمع الفقهاء على صحة هذا العقد إذا أجازت المرأة، وهكذا أجمع الفقهاء على صحة عقد الولي لابنه أو لولده سواء كان بنتا أم ابنا، لكن بشرط أن يجيز إذا بلغ أو إذا بلغت. فإذا لا خلاف بينهم في صحة عقد الفضول في باب النكاح، فهو صحيح بشرط الإجازة أو يتوقف على الإجازة. هذا أولا. ثانيا، استدل المشهور تبعا للشهيد الأول بالأولوية في عقد النكاح، بتقريب أنه إذا صح عقد النكاح الفضولي بالإجازة فصحة البيع الفضولي أولى. إذا صح عقد النكاح الفضولي بالإجازة فصحة البيع من باب أولى. ويشير المصنف لوجهين للأولوية. الوجه الأول أن البضعة في نظر العرف أهم من الأموال. بضع المرأة في نظر العرف وعند العقلاء وفيما يتداول من أعراف أهم عند عليكم السلام ورحمة الله أهم عندهم فضل سيدنا شيخنا تفضل هناك مكان أن البضعة أهم من الأموال عند عامة العقلاء والعرف فإذا صح عند العرف والعقلاء تصرف معين بالبضع فمن باب أولى يصح في الأموال لأن الحكم الثابت للأهم يثبت للمهم من باب أولى الوجه الثاني أن الشارع المقدس اهتم اهتماما شديدا في باب الفروج والنكاح وعللت بعض الأخبار وجه الاهتمام بأن البضعة أو الفرجة يكون منه الولد ولا ريب أن الشارع أكد كثيرا في مواطن عدة على طيب المولد وعلى الاهتمام بتنظيم النسل والعلاقات الاجتماعية وسبب اختلاط الأنساب وعدم طيب النفس هو عدم الالتزام بالتشريعات القانونية الراجعة إلى تنظيم النكاح والفروج ونحو ذلك فإذا كان الشارع يهتم كثيرا بل شديدا بالنكاح فإذا صح عقد الفضول في النكاح في الأهم فثبوته وصحته في غيره في غير البضع يعني في الأموال من باب أولى هذان وجهان لتقريب الأولوية والفارق بينهما واضح إذ الأول وجه عرفي والثاني وجه شرعي إن قلت هذه الأولوية مسلمة ومقبولة في الأموال الحقيرة دون الخطيرة فهذه الأهمية إذا أردنا أن نسلم بها فالفروج وعقد النكاح أهم والشارع شدد عليه إذا كان في قبال الأموال اليسيرة القليلة وإن كانت القلة نسبية يعني بالقياس إلى أموال أخرى قد تكون هي خطيرة ولكن بالقياس إلى الفرج بالقياس إلى البضع تكون هي حقيرة كما لو كانت الأموال بمقدار المهور أو أضعاف أو ضعف المهور فهنا هذا مسلم أما كون البضع أهم عند العرف وعند الشارع أهم من الأموال الخطيرة بحيث تصل إلى 10 أضعاف المهور فغير واضح لاحظوا مو يعني لا نقول بأنه غير مسلم أو أن الأموال أهم وإنما يقال على أقل تقدير الأهمية غير واضحة فبالتالي الأولوية مسلمة في حالة كون الأموال بالنسبة إلى البضع حقيرة أما إذا كانت الأموال بالنسبة إلى البضع خطيرة عظيمة كبيرة فعلى أقل تقدير أن الأولوية غير واضحة هذا إن قلت من باب الإشكال على الأولوية قلت في مقام الجواب لو سلمنا عدم الوضوح وهذا جواب أول البعض يقول الأمر واضح عند العقلاء وعند الشارع أن الشارع يرى والعقلاء والعرف يرون لا أهم من الفروج إلا النفوس، بل البعض يقول حتى النفوس لا تصل إلى حالة أن توازي البضع والفروج. ولذلك يستشهد الشخص، يموت الشخص ولا يقبل أن يعتدى على عرضه. فالجواب الأول، لو سلمنا عدم الوضوح وثبتت الأولوية للبضع على الأموال الحقيرة، فنتعدى منه من مورد التسليم إلى عقود البيع ذي الأموال الخطيرة بواسطة القول بعدم الفصل. إذ الفقهاء لم يفصلوا بين عقود البيع الخطيرة والحقيرة، وإنما هم على قولين، إما صحيح مطلقا عقد الفضولي، إما أن نقول بصحته مطلقا سواء كانت الأموال خطيرة أم حقيرة، وإما أن نقول ببطلانه مطلقا. لا يوجد تفصيل عند الفقهاء. بعبارة أخرى، كون البيع الفضولي في الأموال الخطيرة باطل مع صحته في الحقيرة قول بالتفصيل مدفوع بالإجماع المركب، وعليه فالأولوية تامة، وإن نوقش بها بهذا النقاش فيتمم بالإجماع المركب أو القول بعدم الفاصل. واضح إن شاء الله؟ بعض النقطة الثالثة، بعض الفقهاء كصاحب الرياض اعتبر هذا الدليل وهو الأولوية أقوى الأدلة، وعبر أو صرح بأن سائر الأدلة يمكن أن يناقش فيها ويمكن أن يخدش فيها إلا هذا الدليل، لأن هذا الدليل قطعي، أولوية قطعية، بينما باقي الأدلة أقواها أفضلها العمومات والإطلاقات، وهذه لا تقف أمام المخصص إذا كانت الروايات أو الآيات تامة من جهة إطلاقها وعمومها فهي تقبل التخصيص. وقد وجدت الإجماعات على بطلان البيع الفضولي، فيكون الإجماع مقيدا أو مخصصا للعمومات الدالة على صحة البيع أو العقود مطلقا، ولا أقل، إن لم يكن مخصصا أو مقيدا، لا أقل من أن يكون هناك إجمال أو توقف، فليس من الواضح صحة البيع الفضولي استنادا للعمومات والإطلاقات. أما هذا كلام الرياض، أما الأولوية فلا يقف أمامها الإجماع ولا غير الإجماع، لأن الأولوية قطعية. هذا ما يتعلق بأصل الدليل وتقريبه وبيان موقف الأعلام منه. قال: وربما يستدل أيضا، باعتبار تقدمت بعض الأدلة، يستدل أيضا بفحوى أولوية، بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد، إذ هناك طوائف من الروايات دلت على صحة عقد الحر وعقد لنفسه وعقد الحر عقد العبد لنفسه وعقد الحر على غيره من النساء أو الرجال أو على من يتولاه، كما لو عقد الولي لابنه. فهناك طائفة من الروايات، وبالتالي هناك إجماع على صحة العقد الفضولي في باب النكاح. وربما يستدل أيضا بفحوى صحة عقد النكاح من الفضول في الحر والعبد الثابتة بالنص. الثابت هذه صفة المن؟ صفة المن؟ صحة بفحوى صحة العقد، صحة عقد النكاح الثابتة باعتبار صحة مجرورة، فهذا كلها من جهة الثابتة بالنص كما قلنا هناك مجموعة من الروايات والإجماعات المحكية، هذا كأنما مقدمة بيان أصل الطرف الأصل، ثم يبين وجه الأولوية بيان الأولوية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة، تمليك بضع الغير يعني عقد نكاح، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة يعني لزم صحة وصار عقدا لازما، إذا لزم يعني إذا صح ولزم وصار لازما بالإجازة كان تمليك ماله مال الغير أو لا بذلك، يعني أو لا باللزوم أو لا بالصحة واللزوم، هذا وجه الأولوية الأول. مضافا إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح لأنه يكون منه الولد، فالشارع من باب حفظ النسل والأنساب وعدم التداخل اهتم بالعقد النكاح وبالفروج وبالبضع اهتماما شديدا كما في بعض الأخبار، يعني كما في بعض الأخبار عبر أو علل بأنه شنو يكون منه الولد. وقد أشار إلى هذه الفحوى في غاية المراد شهيد الأول، واستدل بها في الرياض، بل قال صاحب الرياض أنه لولا الأولوية أشكل الحكم من جهة الإجماعات، الحكم بصحة الفضولي بيع الفضولي، لولا الأولوية أشكل أو أشكل الحكم من جهة الإجماعات المحكية على المانع، فإن هذه الإجماعات المحكية توقف وتعطل الأدلة المتقدمة بتمامها، إلا الأولوية لا تتأثر بالإجماعات، وهو حسن. مصنف يعلق على كلام الرياض بالاستحسان أن ما ذكره صاحب الرياض السيد الطبطبائي شنو حسن. طيب النقطة الرابعة، واضح إن شاء الله إلى هنا؟ أكو استفهام تعليق؟ النقطة الرابعة في مناقشة الأولوية، المصنف بعد أن استحسن كلام الرياض يستقرب مستثنيا من هذا الاستحسان إمكان الخدشة والإشكال في هذه الأولوية، وحاصل كلام المصنف هناك رواية في باب الوكالة، رواية في باب الوكالة يرويها العلاء بن سيابة، العلاء بن سيابة، دلت هذه الرواية على عكس الأولوية المستدل بها في المقام، حيث استدل بالأولوية كما سيتضح بجعل النكاح أصلاً والبيع فرعاً، فتمت الأولوية، الرواية عكست فجعلت البيع أصلاً والنكاح فرعاً، فحينئذ لا تتم الأولوية. خب توضيح هذا فقط إشارة إلى مضمون الرواية وعكس الأولوية، توضيح ذلك بالشكل الآتي، أن الفقهاء من أبناء العامة، فقهاء العامة فرقوا بين البيع والنكاح في مسألة الوكيل المعزول، بمعنى لو أن امرأة وكلت شخصا، لو أن امرأة وكلت شخصا في نكاحها من أي رجل أو من رجل معين، ثم عزلته من دون إعلامه، وكلته، طبعا موجودة رواية طويلة، رواية العلاء بن سيابة تقرأوها، فلو أن امرأة وكلت شخصا في تزويجها من شخص ما أو من شخص معين، ثم عزلت ذلك الوكيل من دون أن تعلمه، من دون أن تخبره، ف فتصرف الوكيل وكأنه لا زال وكيلا، فعقد لها على رجل، أنكحها رجلا، ثم أنكرت المرأة ذلك لأنها ادعت عزل الوكيل قبل إجرائه للعقد. فالعامة هنا، فقهاء العامة قالوا ببطلان هذا العقد، ببطلان النكاح. لماذا أبطلوا هذا النكاح؟ لأنهم اشترطوا في بطلان الوكالة في باب النكاح، تفتل الفارق حتى نفرق بين البيع، لأن فقهاء يظهر، لأنه يظهر من فقهاء العامة أنهم اشترطوا في بطلان الوكالة في باب النكاح، هو اشترطوا العزل الواقعي. إذا كان الوكيل معزولا واقعا، سواء كان يعلم بالعزل أو لا يعلم بالعزل، إذا كان في الواقع هو ليس بوكيل، فما يجريه من عقد باطل ولا أثر له. وفيما نحن فيه، قال فقهاء العامة، فيما نحن فيه المرأة عزلت الوكيل، فحينما أنشأ الوكيل عقد النكاح كان معزولا، فتصرفه تصرف من دون إذن، فهو فضولي، فحكم الفقهاء بالبطلان. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو أن هذا الوكيل، أو لو أن شخصا وكل شخصا آخر في بيع داره وعزله من دون إعلامه، نفس العملية ولكن في باب البيع، وكل شخصا في بيع داره ثم عزله، عزل الوكيل من دون إعلامه، من دون إخباره بالعزل، فتصرف الوكيل وكأنه لا زال وكيلا، فباع الدار، لكن باع الدار متى؟ بعد عزله وقبل علمه بالعزل. فقهاء العامة هنا قالوا بصحة البيع الفضولي، صحة هذا البيع الصادر من الوكيل المعزول، كأن أبناء العامة جعلوا شرط بطلان الوكالة بالعزل، جعلوا شرط بطلان الوكالة بالعزل في باب البيع العزل العلمي أو الظاهري. إذا كان الوكيل يعتقد نفسه معزولا فعقده باطل، وإن كان في الواقع هو وكيل. وفي المقام حيث كان في الواقع معزولا ولكنه بحسب رأيه واعتقاده لا زال وكيلا، فما صدر منه بيع صحيح. فأبناء العامة، فقهاء العامة، صححوا البيع من الوكيل المعزول، وأبطلوا النكاح من الوكيل المعزول. وعللوا فقهاء العامة، عللوا هذا التفريق في كلامهم بأن الأموال لها عوض، أن الأموال معوضة، وأما البضع فليس له ثمن، ليس له عوض. هذه عبارتهم، وكأنهم يقصدون أن الأموال إذا عقد عليها ففي قبالها أثمان أو أعواض، فالمالك إذا خرج من كيسه المثمن في قباله يدخل الثمن، فلا يكون خاسرا، لا يكون قد ضاع منه شيء لا يعوض، وإنما عوض. بينما في مسألة البضع، حيث أن البضع ليس له عوض وليس له ثمن، فإذا عقد على المرأة وملك البضع لرجل ما، فلو قلنا بالصحة لا يكون للمرأة عوض وثمن ومقابل بإزاء ما فاتها أو خرج من سلطنتها وهو البيضة. استنادا لهذا فرق فقهاء العامة بين بيع الفضول من الوكيل المعزول وبين نكاح الفضولي أو عقد النكاح من الفضولي كوكيل المعزول. واضح إن شاء الله. هذه الحادثة رويت أو نقلت إلى الإمام من قبل العلاء بن سيابة، بل هو الإمام سأله فروى له أن أبناء العامة هكذا يفتون. علق الإمام عليه السلام على هذه الفتوى من أبناء العامة بقوله هذا، كلام الإمام: سبحان الله، ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج ومنه يكون الولد. هذه عبارة الإمام التي ذكرها للعلاء بن سيابة في مقام التعليق والاستنكار على فتوى العامة، وكأن الإمام يقول: هذا الحكم فاسد باطل مخالف للواقع، إذ كيف يرتبون صحة البيع وفساد النكاح مع أن النكاح أولى بأن يكون محل الاحتياط ومحل الحكم بالصحة. فمفاد كلام الإمام مع الالتفات والتأمل أنه جعل الأولوية بعكس ما استدل به المشهور. المشهور حينما استدل جعل عقد النكاح أصلا وعقد البيع فرعا، فقالوا: إذا صح الفضول في الأصل في النكاح فصحته في الفرع في البيع أولى. مضمون رواية العلاء بن سيابة عكس هذا، حيث جعل الإمام عقد البيع أصلا وعقد النكاح فرعا، بحيث قال أنه النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه. أولى وأجدر من من؟ من البيع. يعني إذا كانوا قد حكموا بصحة البيع فحكمهم بصحة النكاح أولى، أجدر، أحوط. فمن كلام الإمام يظهر أن الأصل هو البيع والفرع هو النكاح، وهذا تماما عكس الأولوية التي ادعيت من المشهور. فيكون هذا نعم. لا، الآن احنا كلام العامة، فتوى العامة جبناها كموضوع لتعليق الإمام. من كلام الإمام شنو، ما هو المستفاد؟ المستفاد أن البيع أصل والنكاح فرع. قوم نقطة رأس سطر. هسه نرجع لأصل دليلنا. أصل الدليل شنو كان؟ أولوية. أولوية ماذا على ماذا؟ أولوية صحة البيع من النكاح. يعني إذا كان البيع، إذا كان النكاح صحيحان فصحة البيع أولى. لماذا؟ لأن النكاح أصل. ليش أصل؟ لماذا النكاح أصل؟ لأنه محط اهتمام العرف والعقلاء ومحط اهتمام الشارع. فإذا كان الصحة، فإذا كانت الصحة تثبت للنكاح فهي تثبت بما هو أهم، فهي تثبت لما هو مهم أقل أهمية من النكاح من باب أولى. فمن عندنا الأصل؟ من أول ومن ثاني؟ النكاح أصل والبيع فرع. هذا في الدليل. في الرواية شنو اللي سوى الإمام؟ البيع أصل. كأنما يقول لي علاء بن سيابة أن هؤلاء الفقهاء خالفوا الواقع، إذا كان حكمهم بالصحة في البيع فكان الأجدر والأولى والأحوط أن يحكمون بالصحة في النكاح أولى من حكمهم في الصحة في البيع. فصار الأصل منه البيع والنكاح فرع، وهو إذا التفتت بعد شنو عكس الأولوية لي هو هذا راح يجي الإشكال بعد تتمة الإشكال. فيكون حينئذ كمل كلامنا الإشكال، فمفاد كلام الإمام عليه السلام أنه جعل الأولوية بالعكس، فيكون ما استدل به المشهور خلاف مفاد الرواية وموافق لاستدلال العامة. وبعبارة أخرى، مفاد رواية العلاء بن سيابة كما هي زاجرة لفتوى الأبناء العامة، كما هي زاجرة لفتوى العامة، هي زاجرة لدليل المشهور، فإن الأولوية التي استدل بها المشهور هي بعينها مستند منه، مستند فقهاء العامة في التفريق بين البيع الفضولي والنكاح الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ والحاصل أن هذا الدليل، دليل الأولوية، ليس تاما. قال بعد المطلب به تتمة، بس خلينا نلاحظ هذه العبارة، إلا أنها، بعد أن قال وهو حسن، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد، توهن تضعف هذه الأولوية بالنص الوارد في الرد على العام الفارقين، يعني الذين فرقوا مفرقين، العام حال كونهم مفرقين، بين تزويج الوكيل المعزول مع جهله بالعزل، وبين بيعه، بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل بالصحة، هاي متعلقة بالفارقين، إلا أنها ربما توهن بالنص الوارد في الرد على العامة الفارقين بالصحة في الثاني، يعني في الثاني في البيع، لأن المال له عوض. هنا المقصود بالمال المثمن الذي يقع عليه البيع، عقد البيع، فيكون في قباله الثمن اللي هو عوض، لأن المال وهو المثمن له عوض. والبطلان عطف على الصحة، الفارقين بالصحة في الثاني وبالبطلان في الأول، يعني في النكاح حكموا بالصحة في الثاني في البيع، وحكموا بالبطلان في الأول وهو النكاح، لأن البضعة، هذا تعليلهم، لأن البضعة ليس له عوض، حيث هذا حيث لحد هنا شنو انتهى كلام المصنف في تقريب كلام العامة. ثم هذه حيث ترجع بيان المن، بيان الوهن، مقال إلا أنه ربما توهن بالنص، حيث قال كيف وهن النص، كيف وهن وضعف النص الأولوية، حيث قال الإمام عليه السلام في مقام ردهم، رد العامة واشتباههم في وجه الفرض، سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده، فإن النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه، لأنه الفرج ومنه يكون الولد، إلى آخره تتمة الخبر. وحاصله، حاصل المستفاد من خبر العلاء بن سيابة في مقام شنو توهين الأولوية، أن مقتضى الاحتياط هو كون النكاح الواقع أولى بالصحة من البيع، هذا كلام الإمام، كلام الرواية، كون النكاح الواقع، واقع ممن؟ من الوكيل المعزول الجاهل بعزله، أن مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع من الوكيل المعزول الجاهل بعزله أولى بالصحة من البيع. من حيث وجه الأولوية، من حيث الأولوية في الرواية، من حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره، دون غيره، دون غير النكاح، يعني دون البيع، الضمير رجع للنكاح، فغير غير كنا صرف المراجعة واقع على ماذا؟ على البيع، يعني نقراها هيك، دون غير النكاح، ونقدر نقراها دون البيع، واضح العبارة إن شاء الله. فدل على كلام الإمام عليه السلام وهذه يعني كثمرة الاحتياط، نتيجة الاحتياط. فدل كلام الإمام عليه السلام على أن صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى. لاحظوا عكس الأولوية بالدليل، خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. فمقتضى حكم الإمام عليه السلام أن صحة المعاملة المالية الواقعة في كل مقام تستلزم صحة النكاح الواقع بطريق أولى. وحينئذ حين صحة البيع تستلزم صحة النكاح، فلا يجوز التعدي من صحة النكاح، بعد ما يصير بالعكس، فلا يجوز التعدي من صحة النكاح في مسألة الفضول إلى صحة البيع، لأنه ما يصير التعدي من الفرع إلى الأصل، لأن قانون الأولوية الانتقال إثبات حكم الأصل إلى الفرع، لا حكم الفرع إلى الأصل، لأن الحكم في الفرع وهو النكاح لا يستلزم الحكم في الأصل وهو البيع. هذا كله أصل وفرع باعتبار الرواية في باب الأولوية، وإلا لم يتحقق أو لم تتحقق الأولوية كما لا يخفى. فالاستدلال الآن بعد بيّنها راح يجي يقارن بين أولوية الدليل وأولوية الرواية، شوف النتيجة شنو. فالاستدلال بصحة النكاح على صحة البيع اللي في الدليل مطابق لحكم العام من كون النكاح أولى بالبطلان، من جهة أن البضعة غير قابل للتدارك بالعوام. فإذا الدليل غير تام، مخدوش هذه الأولوية، لا يمكن التسليم بها. صار واضح إن شاء الله؟ إن قلت كيف جعل الإمام عليه السلام صحة النكاح أحوط من بطلانه، مع أنه من الدوران بين المحذورين، إذ صحة النكاح وبطلان النكاح من الوكيل المعزول في الحالتين يلزمه وطء من دون عقد، سواء قلنا بصحة النكاح أم قلنا ببطلان النكاح. للنكاح الصادر من الوكيل المعزول الجاهل بعزله على التقديرين يلزم ماذا؟ وطء من دون عقد. فيقع المحذور على كل تقدير، فكيف للإمام حكم بأحوطية، إذا صح الاشتقاق، أحوطية الصحة للنكاح من البطلان؟ بعبارة أخرى، كيف يكون الحكم بصحة النكاح أحوط من الحكم بالبطلان؟ صار واضح إن شاء الله؟ واضح إن قلت؟ واضح؟ مشايخنا سادتنا؟ جيد. أجاب المصنف، قلت لنذكر أو نقف على المحذورين ونقايس بينهما لنرى أيهما أشد إشكالا أو أيهما أحوط أو أقرب إلى الواقع أو الصحة. إذا حكمنا بصحة البيع، عفوا النكاح، إذا حكمنا بصحة النكاح فيحتمل أن يكون في الواقع باطلا، فيحصل أن يطأ الرجل المعتقد أنه زوج لها هذه المرأة هذه المرأة من دون عقد، فيكون من وطء الشبهة. واضح شلون صار وطء الشبهة؟ هذا شخص اعتقد أنه وكيل، فعقد عقد النكاح هند على زيد، أجرى عقد النكاح لهند على زيد. أجانا إحنا شنو حكمنا؟ بالصحة، غاية ما يلزم أنه حكم بكون زيد زوجا لهند، فسيطأ هذه المرأة على اعتبار أنها زوجة، ولكن يحتمل في الواقع أن هذا العقد باطل، فيكون قد وطأها بلا عقد. لكن هذا زنا أو وطأ شبهة؟ وطأ شبهة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، في نفس هذه الفرضية أنه عقد لهند على زيد وحكمنا بالبطلان، حكمنا ببطلان هذا النكاح، ويحتمل أنه في الواقع هو ماذا؟ صحيح. إذا حكمنا بالبطلان سيؤدي إلى افتراقهما، المرأة راح تفارق هذا الرجل وتتزوج غيره، تتزوج عمرو. فإذا عقد عمرو على هند وهي لا زالت على عهدة زيد، يكون قد عقد على ذات بعل. العقد صحيح أو باطل؟ باطل، بقطع النظر عن الحرمة الأبدية أو كذا، العقد باطل. فإذا واقعها عمرو باعتقاد أنها زوجته، يكون قد وطأها من دون عقد، ولكن سيكون هذا من الزنا بذات المحرم، عفوا بذات البعل، يكون من الوطء أو من الزنا في ذات البعل. ما ممكن، لأن المرأة لا زالت على عهدة رجل آخر، ما ممكن أن نصحح هذا الوطء الحاصل، فيكون من الزنا بذات البعل. هذا المحذور الثاني. يقول المصنف: إذا قارنا وقايسنا بين المحذورين أيهما أشد، هل الوطء شبهة أم الزنا بذات البعل؟ مع القول بالصحة يلزم الوطء شبهة، مع القول بالفساد والبطلان العاقد يلزم الزنا بذات البعل، ولا ريب ولا إشكال عندهم في أن الزنا بذات البعل شنو؟ أشد من الوطء الشبهة. فلذلك تعبير الإمام عليه السلام بأن القول بالصحة أحواط لا يراد منه الاحتياط الاصطلاحي، وإنما يراد منه بمعنى الأقل محذوراً. الأمر يدور بين محذورين، والصحة والقول بالصحة أهون وأقل محذوراً من القول بالفساد. واضح إن شاء الله. على اعتبار الاحتياط المصطلح هو موافقة الواقع وإحراز المطابقة للواقع، ولا محذور فيه، احتياط يعني لا محذور فيه. أما في المقام يكون كلا الطرفين فيه محذور، والأقل محذورا يكون أحواط، هذا خلاف الاصطلاح. فالإمام استخدم أو استعمل التعبير اللغوي للاصطلاحي في باب الاحتياط. قال: بقي الكلام في وجه جعل الإمام عليه السلام الاحتياط في النكاح هو إبقاؤه دون إبطاله. إبقاؤه يعني شنو؟ الحكم بالصحة دون إبطاله. بعد واضح. بقي الكلام في وجه جعل الإبقاء أحوط من الإبطال، مستدلا يعني حال كونه عليه السلام مستدلا بأنه يكون منه الولد، مع أن الأمر في الفروج كالأموال دائر بين محذورين ولا احتياط في البين. هذا اللي إن قلت يعني ما وجه جعل الصحة أو لا أو عفوا أحوط من البطلان؟ ويمكن أن يكون الوجه في ذلك المصنف يجاوب أن إبطالا، ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أن إبطال النكاح في مقام الإشكال والاشتباه يستلزم التفريق بين الزوجين على تقدير الصحة واقعا. إذا حكمنا بالبطلان يلزم محذور فتتزوج المرأة ويحصل الزنا بذات البعل، بخلاف إبقائه يعني إبقاء العقد يعني الحكم بالصحة، فإنه على تقدير البطلان إذا حكمنا بالصحة وتبين في الواقع باطل لا يلزم منه إلا وطء المرأة الخالية عن المانع يعني عن البعل، وهذا أهون من وطء ذات البعل لأنه يكون وطء شبهة. فالمراد بالأحواط لا الأحواط الإصطلاحي وإنما الأشد احتياطا، على كلا التقديرين أكو محذور، أقل المحاذير هو أن نقول بالصحة ويلزم وطء الشبهة لا الزنا بذات البعل. وكيف كان فمقتضى هذه الصحيحة أنه إذا حكم بصحة النكاح الواقع من الفضولي لم يوجب ذلك التعدي إلى الحكم بصحة بيع الفضولي. نعم لو ورد الحكم بصحة البيع أمكن الحكم بصحة النكاح لأن النكاح أولى بعدم الإبطال كما هو نص الرواية. إذن مصنف هذا المقطع الأخير وصل هذه الخلاصة أنه بناء على تمامية الرواية وهذا التقريب اللي بيناه يظهر أن الاستدلال بالأولوية غير صحيح. نعم لو كانت الرواية معبرة تعبير معين بحيث نأخذ من الرواية أن النكاح صحة النكاح أولى من صحة البيع، نعم، أما مجرد أولوية ومضمون الرواية عكس المستفاد من كلمات الفقهاء فلا يمكن الاستناد لهذا الدليل. ثم أن الرواية إن قلت أخيرا أعطيكم دقيقتين ثلاثة لو يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.